الكتب، طبعا لما أخذ على سند هذه الرواية، لما كان متزوج بامرأتين، لما كان يحب يضربهم يربط ضفائرهم في بعض عشان بقى إيه لا يولون الأدبار، يضرب بقى براحة، لما يربط شعرهم في بعض كده ويقعد يضرب، فكانت المرأة الأخرى تتقي الضرب بيديها. أما أسماء فما كانت تحسن ذلك، فكانت تروح ليه لأبي بكر الصديق منفخة كده. فأول ما تروح تشتكي الزبير، يقول أبو بكر لها: ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح. يا سلام على الرجال. وقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآثر أزواجها. يعني مثلا امرأة مات زوجها وكانت تحبه وتستطيع أن تعيش وحدها بلا زوج، هذه لا تتزوج حتى تكون زوجة زوجها الذي تحبه ومات عنها، لأن المرأة لآخر أزواجها. لحتى أم الدرداء الفقيهة لما معاوية بن أبي سفيان أرسل إليها يريد أن يخطبها، ومعاوية بن سفيان كان أمير المؤمنين، فقالت له أم الدرداء: يا معاوية، ما مثلك يرد، ولكني عاهدت أبا الدرداء عهدا، أبا الدرداء عهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها. فقال لها أبو الدرداء: تعالي نتعاهد، وهو حي، ألا تتزوجي بعدي حتى تكون زوجته في الآخرة. فكان يقول لها بناتي: إن الزبير رجل صالح. ومع قسوة الزبير رضي الله عنه وهذه الشدة كانت معروفة عنه، حتى مرة جلس عمر بن الخطاب بدردشه كده، فقال الزبير: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. لما أرضى يعني أبقى كالنسيم، ولما أغضب أحرق على طول. أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. فقال له عمر مداعبا، قال: أظنها لو آلت إليه للخلافة يعني لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. ممكن تحشد الجيش وحالة الطوارئ القصوى إن واحد أخذ حفن شعير طالما كافر الغضب، يعني واحد أغضبه خلاص بقى قامت القيامة. فكان هذا معروفا عن الزبير رضي الله عنه، أحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. فتقول أسماء رضي الله عنها: تقول أسماء رضي الله عنها أنها كانت تذهب إلى هذه الأرض التي على بعد ثلثي فرسخ، تأتي بالنوى للفرس وتدقه للفرس. فمرة وهي آتية من هذه الأرض تحمل النوى على رأسها، أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب دابته ومعه نفر من أصحابه. قال: فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني للركوب خلفه. قالت: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنني استحييت مضى، فلما ذهبت إلى البيت تقص على الزبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاها للركوب خلفه فذكرت غيرته فلم تركه. فقال لها الزبير: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني شوف من شدة غيرتي دون هذه المرأة الصالحة تراعي هذا عند زوجها. إذا علمت المرأة أن زوجها يتكدر من صفة ما لا يحل لها أن تفعله، هذا ليس من الوفاء. والزوج كما يقول بعض العلماء مفتاح الجنة بالنسبة للمرأة، أو أحد مفاتيحها، للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت يزيد: أي هذه أداة بعل أنت؟ يعني أمتزوجة لك زوج؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فمحل الزوج عظيم جدا. سيدة عائشة تقول: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، مش حد يغلبها يعني، إنها ابنة أبي بكر، وانتهى الإشكال، بل لا إشكال أصلا. فانظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام. كل نشوز أو جل النشوز في البيوت سببه الرجل، لأنه لا يقوم بحق القوامة. لو قام بحق القوامة قلما تنشز المرأة، لكن كثرة نشوز النساء، وأنا لا أقول هذا الكلام من كيسي، يعني أنا أقول هذا الكلام بالبحث الميداني، رأيته بعيني. إذا قام الرجل بحق قوامته على المرأة قلما تنشز. فلا تنشز المرأة إلا بعد أن يهدر الرجل قوامته أو بعضها أو يتسامح فيه. فالمرأة ضعيفة وجبلت على أن تأنس برجل، هي مستعدة أن تعيش هكذا، وقوتها في ضعفها. الذين يحررون أرادوا أن يحرروا المرأة، أرادوا أن يحرروها من الزوج، عملين عايزين المرأة تصير لها مواصفات الرجل. لا، لا يمكن رجل يعيش مع رجل في البيت أبدا. فالمرأة قوتها في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها. وصعفاً هو الذي قال لنا ذلك، قال: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. مش حد أبدا نعرف يضحك عليه إلا المرأة. ما رأيت أذهب، شوف الكلام، للب الرجل الحازم منكن. يبقى قوتها في ضعفها. فالمرأة إذا سامرها زوجها وشعرت بالرضا، أهم شيء عند المرأة أيها الإخوة الكرام أن تشعر بالدفء. أول ما تبتدي تشعر بالبرودة تبدأ تكذب وتخون زوجها مثلا في المال. يعني امرأة تسرق زوجها، لماذا تسرقه؟ لأنه ليس له أمان، بتعمل حساب للزمن. طب لماذا تكذب؟ لأن الرجل لا يقبل اعتذار. أول ما تقول له أنا رحت لها إزاي ويقيم الدنيا رفعا، يبقى خلاص ما رحت. فالرجل هو الذي يعلمها الكذب، بأن هو يطرف على إرهاب. هو ده الإرهاب صحيح، إرهاب، فيعلمها الكذب. لكن المرأة إذا أعطيتها الدب تأخذ كل شيء، تكون امرأة صالحة. فهذه المرأة تقول: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قرب. يعني مش نار على بيت حار، كل ما يتكلم خلاص تبص يا نار ولعت، ادي معنى حر. قرب يعني بارد، مهما تقول له بارد، ما عندوش احساس ابدا، يعني قلما يتحرك. لا كده ولا كده، ولا مخافة، يعني لا تخاف انها تقول اي شيء لحضرته يعذرها. كما كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: إني لا أعرف غضبك من رضاك. تقول: وكيف تعرف يا رسول الله؟ تقول: إذا كنت عني راضية. يا سلام على هذا التنزل. إذا كنت عني راضية، طب ده رضاها أو سخطها لا يضر، بل رضاه وسخطه هو الذي يضرها أو ينفعها. لكن يتنزل يقول إني لا أعلم إن كنت عني راضي أو علي غضب. تقول وكيف تعلم يا رسول الله؟ يقول إذا كنت عني راضي تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضب تقولين لا ورب إبراهيم. والرب واحد. زي ابن عمر كان له جارة عجوز، فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتبكي. ثم خالق اللئام والكرام واحد، فتقول لا ورب إبراهيم. فتقول العائشة رضي الله عنها وتعترف تقول نعم والله ما أهجر إلا اسمك. إذا أنت تعترف، أشوف يعني هي تأمن آمنة، طالما لم تأتي معصية الله عز وجل فهي آمنة، حتى لو ساء خلقها مثلا على زوجها. هي المرأة تحب هذا الطراز من الرجال لتعيش آمنة في كنفها. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. برضو شراح الحديث اختلف، أهذا خرج مخرج الدم أم خرج مخرج المد؟ لكن الظاهر أنه خرج مخرج المد. زوجي إذا دخل فهد، يقولون من طبع الفهد الحيوان المعروف أنه كثير النوم، تصفه بالغفلة. إنما الرجل اللي هو ذكي أزيد من اللزوم متعب، اللي هو واخد باله من كل صغيرة وكبيرة، ده متعب جدا. لابد من شيء من الغفلة، الإنسان يعمل نفسه مش واخد باله، لابد. قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. يعني بيفوتها بمزاجه، مش لازم بقى يعرفه انه فهمها وهيفوتها له بمزاجه كده، يبقى انت ضيعت حلاوه التفويت. من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته، لا بد ان يداري. والمداراه من خلق المسلم الحاذق. كم من مشاكل تحدث في البيوت بسبب ان الرجل لا يدار، ان الرجل ذكي ازيد من اللزوم. كثير من المشاكل اللي في البيوت يمكن ان تمر المشاكل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا. والرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بهذا التغافل، قال ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلى، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته ضل على عوج فاقبلوهن على عوج. شوفوا يا جماعه، اعوج الضلع اعلى، احنا هنمثلها كده. ادي مثلا ايه الكتف اهو كده. لازم تعمل ايه عشان خاطر يبقى المساله عدله؟ انت اللي تتعود كده عشان ايه تبقى المساله محضنه كويس كده، انما تبقى كده مش نافع العمليه. دي معناها ايه؟ معناها ان الرجل ينزل من مكان الرجوله الى مستوى المرء. هو الرسول عليه الصلاه والسلام افضل من مشى على الارض بقدميه، واعبد عبد لله عز وجل. هل نقص من هذا الوزن الضخم شيء لما قال لعائشة يوما وقال للصحابة تقدموا وقال لها تعالي أسابقك، هل نقص شيء؟ لا والله ده زاد. عائشة تزوجها صغير، قال للجيش تقدموا، كانوا في غزوة وهم الاثنين فقط، قال لها بقى نجري وغلب. قالت فسابقته. قالت فتركني حتى نسيت وحملت اللحم بدينة. وفي غزوة من الغزوات قال لهم تقدموا تعالي أسابقه. قالت فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول هذه بتلك. يبقى نزل ولا لا؟ نزل. لكن انت عايز ترفع مستوى المرأة لك، يبقى انت كأنك عايز راجل تاني في البيت. ما ينفعش، لا تستطيع ان تعيش مع رجل اخر والمرأة لو فيها جدية وهذا كجدية الرجال لا تستطيع ان تعيش معه ابدا. فاعوج الضلع اعلاه، يبقى انت لازم بيت تكون على مستوى الايه؟ القاعدة، على مستوى القاعدة، وتنزل من مكان الرجل الى مستوى المرأة. هذا النزول اسمه المداراة، اسمه المداراة. يعني مثلا رجل خبر طبع امرأته، لا تكثر دايما تطلعه ما بيفهمش، ما بيعرفش حاجة، الدنيا كلها بتضحك عليه. راح اشترى مثلا حذاء، والرجل كرمه فعلا، جايبه بكام؟ 40 جنيه، ضحك عليه. انا لو كنت انا اللي بشتريه كنت جبته ب20 بس. طب انت ما يكدره، لماذا تكدري على الرجل هذه الهدية؟ طب تقول له ربنا يبارك فيه وربنا يخليه وربنا يوسع عليه واحنا كده تعبينك، هيضر ايه ان تقول هذا الكلام؟ طيب المرأة لا تستطيع انها تشكل نفسها، الرجل له القوامة، يبقى هو الرجل يعمل ايه؟ الحذاء ده بتاع ب5 جنيه، هو هي بتدفع حاجة من جيبها؟ ما هو اللي دفعه وخلاص على كده. طب لماذا يعكر حياته؟ يعكر حياته. اللطيف في الموضوع ان الرجل راح اشتري سمك بوري كبير ب13 جنيه، وعارف ان مراته برضه هتقعد تفكر تقول له ضحكوا عليه، فبيقول لها بتقول له الكيلو بكام؟ قال لها ب3 جنيه، قال له ضحكوا عليه برضه، ضحكوا عليه. قلت له مره القديمه، قال لها ده هديه وخلاص. انت اصلا هتسجل حياتك ليه؟ انت اللي بتدفع. فإذا كنت أنت عارف أن هذا الخلق موجود في المرأة، لا داعي أن أنت تقدر الحياة. يبقى لابد من المداراة، لابد من المداراة. المداراة يا جماعة خلق المسلم الحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدار، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدار وعلمنا ذلك. أما دليل المداراة، حديث الصحيحي أن عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام واستقبله استقبالا حافلا وأخذ الوجب ومضى. فعائشة رضي الله عنها سمعت ورأت، فلسه بيقول بئس أخو العشيرة، يعني سبه، وبعدين الآن يلين الكلام ويفرش له العباءة. فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. فقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. تحترمه لأنه قليل الأدب، تحترمه لأن لسانه قوي خارق، فأنت بتحترمه عشان كده. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه، هذا أصل في المداراة، هذا أصل في المداراة. وفي فرق بينها وبين النفاق، فرق واضح جدا بينها وبين النفاق. فالمداراة كما قلت خلق المسلم الحال، إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمه عشان هي تبقى راجل زيك في البيت، تبقى انتوا الاثنين عاملين كده، كسرته. وفي صحيح مسلم قال وكسر المرأة طلاقها، لا تستطيع أن تعيش معها في هذا الطبع، خلاص هتطلق. وإن تركتها ظل على عوج فاقبلوهن على عوج، يعني أنت تتعاود أخف، تنزل يعني من علياء الرجل وكبرياء إلى مستوى المرأة. فالمرأة بتمدح الزوج تقول إذا دخل فهد، يعني مش عامل ذكي ولا مفتح عينيه على كل حاجة، ممكن يشوف حاجة كده يفوتها، نبه عليها قبل كده الحاجة دي ما تتعملش، ومع ذلك وجدت عملت خلاص ممكن يفوتها المرات. فوصفته بالغفلة لأن الفهد موصوف بالغفلة وكثرة النوم. ثم أردفت تقول ولا تظن أنه هو مغفل بوسط الرجال، لا، ده إذا خرج أسد كالأسد. فوصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت، إنما إذا خرج فهو رجل في وسط الرجال. إذا خرج ولا يسأل عما عهد. يعني ما يجيش بقى إيه يقول لها إشوال الرز نقص، يعني أنت وديتيه فين؟ ممكن تكون بتدي الأهلها، زي ما بيحكوا عن بعض البخلاء إن كل ما كان يجيب لحمة كان يعد اللحمة، فيجي يلاقي مثلا لحمة ناقصة ثلاث حتت أربع حتت، إيه حتت فين؟ تقول له القط كلب. خلاص جاب ميزانه وهو طالع يتشر اللحم يوزن الرز، واخد بالك؟ وبعدين يطلع يروح المشوار يجي يلاقي ثلاث حتت رايحين فين؟ اكلها القط وجاب القط ووزنه، يلاقي ما فيش حاجه. لا ما يقولهاش بقى انت وديت البتاع، لا يعني كن كريما. فكانت يعني المراه مثلا بتعطي بعض الشيء مثلا لاهلها او بتتصدق او نحو ذلك، لا تحرجها، وسع عليها وسع عليها. وهنا بقى تقول ايه؟ ولا يسأل عما عهد، هذا من كرمه وإغضائه، فهذه مدحته. وقالت الثالثة: زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتب وإذا اضطجع التف، لا يولد الكف ليعلم الباب. تشتكي إذا أكل لف، يلف يعني إيه؟ يعني يأكل من كل الأطباق، يلف على الإيه؟ على الطبلية كلها، لا يترك صنفا إلا يأكل. إذا أكل لف وإذا شرب اشتب، يفضل يشفط في الكباية خلاص يا أخي ما عادش فيها ولا نقطة، عمال برضو إيه؟ يعني نهون أكول. طيب ده يدل على إيه؟ على أن المرأة ماهرة، هياكل صوابع اهو، يعني ما خلاش حاجه لما بياكل منها وبيشرب بنوع من ال. طيب يكون النتيجه ان هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويتلف بالحبل لوحده، هو ده بقى الجزاء؟ واذا اضطجع الكف لوحده كده، طب يعني يشكر امراه طبيبها جميل شربها جميل لدرجة انه شرف يأكل كده، يوم برضه يكافئ المثالة دي بايه؟ بانه اذا اضطجع الكف. فبتشتكيه ومسألة اللف دي هذه مخالفة للسنة. رسول عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. البخلاء بيستغلوا الحديث ده اسوأ استغلال، كل مما يليك يحط الجبنة المش عند الضيف ويحط بقى الذكر الايه الرومي قدامه ويقول كل واحد ياكل مما يليك، هكذا السنة. يعني ما يحكون في قصص البخلاء ان في رجل عزم رجل فدبح له ديك رومي وعمل الملوخية وكذا، فالملوخية طبعا الرجل الضيف عادة عمره ما يمد ايده على اللحمة في الاول، تجد عمال ياكل وخلاص وبطنه تتملي رز وعيش وبتاع، وهو بيه بيقول لي اديك هاي ثلاث بس، يمنعه حياؤه وخجله ان اول ايده ما تقع تقع على الديك. مش احنا بنلاحظ احنا يانا كنا ضيوف مش كده؟ يعني فينا ضيوف برضه، وبعدين الانسان بيستحن ويمد ايده وكده. فالراجل بقى حاطط الديك الرومي قدامه وحاطط الملوخيه لها اسم اسمه الشريف، ياكل يقول له كل من الشريفه، يا الرجل عايز يمد ايده عن مش عايز يقول له كل من الشريفه، خلاص هيشبع ده نايم على الذكر مكسره، وهذا قال له كل من الشريفه، قال له سيبني في عادي مش شرب شويه، خلاص الرجل هيملى بطنه خلاص. فهو حتى لا تحوي الضيف الى انه يمد يده، ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت، ادب تنظيم السفره وتنظيم الاكل، لا تحوج الضيف أن يمد يده، بل ضع من كل الأكل أمام كل الآكلين حتى لا تحوجه أن يمد يده. يبقى هذا أدب من الآداب، آداب وضع الطعام. فتقول: زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتب وإذا اضطجع الكف، لا يولد الكف ليعلم البث. الكف ان الرجل يولد يده على امرأته ويعني يربط على كتفها والمرأة تحتاج بعد عناء اليوم الطويل إلى هذه الكلمة الطيبة. طول النهار في المطبخ وطول النهار بتأكل الأولاد وطول النهار عمالة تنظف في البيت، تحتاج أن تقول جزاك الله خيرا، والله أنت تعبت النهاردة، ربنا يكفيك. ويتكلم بهذا الكلام، أول ما تقول الكلمتين دول لو المرأة نقلت جبلا من مكان إلى مكان يزول عنها الهم ويزول عنها التعب. تحتاج إلى كلمة طيبة، أنك أنت كل ما تقول جزاك الله خيرا، والله أنت تعبان عشان، طب ما أنت كمان تعبان عشان، وهذه حقيقة معروفة. لكن أنت إذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك، فأنت تؤدبها تعينها على أن تقدم لك الشكر. فتقول لا يولد الكف على عادة الأزواج المحبين ليعلم البث. البث قد يكون الحزن وقد يكون الحب، يعني تقول هو لا يولد كفه إيلاج الرجل الحنون حتى يعلم شكواي، بل يعلم أنني أشتكي ومع ذلك كأنه هو في دنيا أخرى مش واخد باله من أي حاجة. أو لو حملنا البث على الحب، يعني أنه لا يولد الكفة حتى أبثه النجوى وحتى أحادثه، لا يولد الكف ليعلم البث. وقالت السابعة دباه عجنة الرجل، عجنته. شو بتقول ايه؟ زوجي عيايا غيايا طبقا، عيايا من العين، غيايا من الغي وهو الضلال البعيد، طبقا نأس، طبقا نأس ما بيتفهمش. كل داء له داء، كل عيوب الدنيا فيه، كل داء تجده فيه، كل داء له داء. طب بيتفهم ازاي؟ شجك يفتح راسها، او فلك ييسر عظمها كسر خيار كده، او جمع كل اللك، يعني اما يفتح دماغها فقط، وإما يكسر عظمها فقط، وإما يكسر عظمها يفتح دماغها. فهذا رجل عنيف جدا، يعني لما يضرب يشد الرأس، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الضرب إلا للإصلاح. والرسول عليه الصلاة والسلام قيد الضرب الذي جاء مطلقا في كتاب الله واضربوهن. فالضرب ده محتمل ان يكون ضربا شديدا او ضربا خفيفا. قال اضربوهن ضربا غير مبرح، اي غير شديد. يبقى هذا الضرب مطلق في كتاب الله قيد بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى الواحد يضرب ضرب المحب لا ضرب المنتقم، هذه طبيعه الاصلاح. وانظر إلى المثل العالي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه المجيد عن أيوب عليه السلام، امرأته الوفية التي ظلت 18 عاما تخدمه وهو في عز البلاء، صدر منها شيء، فحلف أيوب عليه السلام أنه إذا عافاه الله أن يجلدها 100 جلد. فهذه المرأة الوفية لا تستحق هذا الجلد. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. الضغث اللي هو 100 عود صري، زي عامل زي عود البرسيم كده، 100 عود صري، يجمع 100 عود ويضربها ضربة واحدة يبقى كده كأنه ايه ضربها 100 ضربة. المرأة لا تستحق، المرأة الوفية هذه لا تستحق أن تجلد 100 جلدة، لكنه عليه السلام أقسم أن يضربها، فهو لا يحنث، لابد أن يضرب. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا إلى 100 عود فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالضرب أيها الإخوة الكرام قيده النبي عليه الصلاة والسلام، الضرب المطلق في كتاب الله عز وجل قيده النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما قال واضربوهن ضربا غير مبرع. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زئرنا النساء على أزواجهن، زئرنا أي استأسدنا. النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدنا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى، فما بقي بيت إلا ضرب. عوضوا بقى المدة اللي فاتت دي.
أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط،
بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.
وهذه مؤسسة الرسالة للإنتاج والتوزيع تحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.